فيكتب الله له أجر وضوئه في بيته وأجر إحسانه الوضوء وأجرا على النية الباعثة لقوله لا تخرجه إلا الصلاة. هذه إفادة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فإذا لم يحافظ المسلم على ركن من أركان الإسلام فكيف يكون حاله بين يدي الله جل وعلا؟
خطبة الجمعة من مسجد الروضة بمفرق حويش للشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله، في السادس عشر من شهر شوال لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
لو كان عنده زريدة غنم وافتقد منها جديا لخرج يبحث عنه، فأولاده أهون عنده من الأنعام والغنم، بل والدجاج لا قيمة لأولاده عنده، فهو لا يسأل عنهم ولكنه حريص على دنياه. فليقل آمن شاء بملكه، أطع الله عز وجل، اتق الله أيها الشاب، اتق الله أيها الشاب، اتق الله يا معشر الرجال والنساء. لقد أفسدت هذه الأجهزة ناظريها والجالسين عندها، لقد أفسدت نساء السوء أصدقاءهم، فاحذر
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يخبرنا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه خلقنا لعبادته، فهذه هي الوظيفة الوحيدة التي خلقنا الله عز وجل لها، رجالا ونساء، جنا وإنسا. فليسعى كل امرئ إلى تحقيق ما خلق له. ولهذا كانت الدنيا دار عبور وممرا إلى الدار الآخرة، وجدنا فيها لنتزود للقاء الله جل وعلا. والله عز وجل يقول إن سعيكم لشتى، ويقول كل يعمل على شاكلته. فما أحوج كل مسلم إلى أن يجلس مع نفسه جلسة محاسبة ويستعمل عقله، ولا يستشير نفسه الأمارة بالسوء. فالعقل الراجح والعقل الرشيد هو الذي يقود صاحبه إلى كل خير. والله عز وجل يقول في غير ما آية إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، لآيات لأولي النهى، لقوم يعقلون، إلى غير ذلك. وإذا لم ينفع الإنسان عقله في استعداده للقاء الله ونظره في عمله أصالح أم سيء، إذا لم ينفعه عقله في هذا فما الفائدة من العقل؟ والمقصود أن يسأل الإنسان نفسه عند كل قول وفعل ومسموع ومنظور ومطعوم ومشروب، هل هذا يرضي الله أم يسخط الله عز وجل؟ ولا يعود المسلم نفسه التماس الأعذار لنفسه والحكم بالإباحة لأشياء محرمة، ويدافع عن نفسه وهو واقع في الخطأ. فكم من الناس من تراه سبابا لعانا، أو يحلف الأيمان، أو يكذب في حديثه وهو يعلم أن هذا كله محرم، ثم لا يبالي أن يحصل منه ذلك ويعتبر بأعذار واهية، ويستسمح لنفسه أن يقع في هذه المخالفات. كم من الناس من يكذب في حديثه إذا احتاج إلى ذلك للتخلص من أي موقف محرج. كم من الناس من إذا غضب لعن، من إذا غضب سب، من إذا غضب تكلم بالباطل يدافع عن حاجاته ومصالحه. أين خوفه من الله جل وعلا؟ أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، ومن أعظم العبادات هذه الصلوات الخمس التي شرعها الله عز وجل. هذه الصلوات الخمس حين شرعها الله عز وجل أرسل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل إليه جبريل فأفضل الملائكة، أرسل إلى أفضل الرسل وأصعده إلى السماء السابعة وكلفه بالصلوات الخمس ثم أرجعه إلى الأرض. فهذا يدلك على عظمة الصلوات الخمس. وأمر الله عز وجل أن تؤدى في بيوت الله حيث ينادى لها. قال الله: واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فما هددهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحرق بيوتهم إلا لأنها معصية كبيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وفي رواية: ما كانت الصلاة تحبسه ولا يزال أحدكم ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. فيكتب الله له أجر وضوئه في بيته وأجر إحسانه الوضوء وأجرا على النية الباعثة لقوله: لا تخرجه إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، وأجر على الخطوات، وأجر على الانتظار بين الأذان والإقامة، وأجر على الصلاة، وأجر على بقائه بعد الصلاة في المسجد لقراءة الأذكار وصلاة السنة وغير ذلك. هذه الأجور كلها لمن حافظ أو أتى إلى المسجد للصلاة. فهو آثم إن تخلف، مأجور على حضوره. والتفريط في المسلمين كثير، فأنت ترى حضور الناس في يوم الجمعة فمن أين ينبعثون؟ إن كل حارة يجتمع مصلوها إلى بيت الله. فلو أن الأمر مقتصر على غياب أناس يذهبون في أعمال بعيدة، فإن الأغلب يكونون باقين ولكن يتخلف كثير منهم عن الجماعة بغير عذر أو بعذر غير كاف شرعا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مريضا في مرضه الذي توفي فيه، وكان يصلي في بيته، فوجد في إحدى الصلوات من نفسه خفة، فقام متكئا على علي بن أبي طالب من جانب، والفضل بن العباس من جانب آخر رضي الله عنهما، وكانت قدماه تفطان. فانظر إلى مقدار الخفة التي وجدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحضر الجماعة، وهو لم يستطع نصب قدميه، وإنما كانت قدماه تفطان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته رفيعة، ولكن إذا وجد الإنسان مشقة في الحضور إلى المسجد، مشقة واقعية، فهو معذور. أما التكاسل فإنه وقع في الإثم الذي سمعتم أنه هدد بحرق بيته عليه. فيا عبد الله، أنت خلقت لعبادة الله، وهذه أعظم عبادة بعد كلمة التوحيد. هذه عبادة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فإذا لم يحافظ المسلم على ركن من أركان الإسلام فكيف يكون حاله بين يدي الله جل وعلا؟ يا معشر المسلمين، بهذه العبادة يميز المسلم من غير المسلم في أرض المحشر. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالذين يتوضؤون هم المصلون، فيكون مواضع الوضوء لونها آخر، عليها الغرة والتحجيل، إشراق من الله وجمال يجعله الله على أجسام المصلين في مواضع الوضوء على الوجه والرأس والذراعين والقدمين. وإذا دخل بعض المسلمين إلى النار بسبب معاصيهم فإن الله عز وجل يكرم مواضع السجود فلا تمسها النار. هذا إكرام من الله لعباده المؤمنين المحافظين على الصلاة. فيا عبد الله، أراد الله عز وجل إكرامك بهذه العبادة فاقبل كرامة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فهذه شهادة يومية من الملائكة للمصلين، فلا شك أن أجرهم محقق بإذن الله جل وعلا. ومن كان يكتب غائبا في وظيفته كيف يرجو راتبا في نهاية الشهر؟ ومن كان غائبا عن بيت الله فإن الملائكة لا يشهدون له. فاحرص يا عبد الله على هذه العبادة العظيمة. نبي الله إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فيدعو لنفسه وأولاده وذريته أن يكونوا محافظين على الصلاة. واستجاب الله دعوته فقال عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فيا عباد الله، كم من أناس لا يحافظون على أهلهم ولا على أولادهم في شأن الصلاة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فكم من الناس من يبقى أولاده خارج المنزل لا يسأل عنهم ولا يبحث عنهم أصلوا أم لم يصلوا، وربما إلى ساعات من الليل لا يبحث عنهم ولا يسأل عنهم. لو كان عنده زريدة غنم وافتقد منها جديا لخرج يبحث عنه. فأولاده أهون عنده من الأنعام والغنم، بل والدجاج لا قيمة لأولاده عنده، فهو لا يسأل عنهم ولكنه حريص على دنياه وحريص على ماله. فاحفظوا أولادكم ومروهم بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمرنا الله عز وجل أن نقي أهلنا وأولادنا أسباب الوقوع في النار من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية وغيرها، وهددنا إن لم نفعل ذلك بنار وقودها الناس والحجارة. يعني كأنه يقول لنا: أنتم الوقود والحجارة، إن لم تقوا أنفسكم وأهليكم النار. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا اليوم هو يوم القيامة، ويأمرنا الله عز وجل أن نتقي ذلك اليوم. والمراد التحذير من سوء ما يقع فيه. فالناس في أرض المحشر ما بين مؤمن وكافر ومنافق وعاصي، ويقف الناس في ذلك اليوم 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. فالله عز وجل يحذرنا هول ذلك اليوم، وأننا سنقف في ذلك اليوم ثم نوفى أعمالنا ونعطى صحائفنا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويرى أعماله ملونة، حسنها وسيئها، محددة بزمانها ومكانها ومقدارها، أصغيرة أم كبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فليعلم المسلم أن ذلك كائن لا محالة، فلا تأخذه الغفلة، ولا يغتر بمال أو جاه أو نسب أو مكانة اجتماعية أو حفاوة أصدقاء من جلساء السوء، فكل ذلك غير نافع. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ومعنى يحور يرجع، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فسيعمل الإنسان عمله، وسيقف بين يدي الله عز وجل، وسيعطى صحيفته إما بيمينه وإما بيساره. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يقول: ليتني مت ولم أبعث. ثم قال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وهذا يدلك أنه لا ينفع المال ولا السلطان. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ويدل أيضا على أنه لا يجامل ذو المال لماله ولا ذو السلطان لسلطانه، فليقفن هذا الموقف أناس من الملوك والرؤساء والزعماء والتجار، وإن كثرت أموالهم وارتفعت درجاتهم في الدنيا فسيقفون هذا الموقف إن كانوا لم يعملوا العمل الصالح الذي يؤهلهم لأخذ الكتب بأيمانهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ما أكثر ما قد أخذ الناس بغير ظلم وآذاهم بغير حق، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وما معنى صلوه؟ أي قلبوه ظهرا لبطن يصطلي فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال العلماء يؤتى بالسلسلة من فمه وتخرج من دبره، وهذا كما لو رأيت دجاجا في شواية، هل مر بك هذا المنظر قط؟ إنه كذلك، لترين أناسا في السلاسل مسلكين زعماء وتجار وملوكا ورؤساء من ذوي التيجان في الحياة الدنيا، ومن علت منابرهم ما نفعهم ملكهم ولا نفعهم سلطانهم، تاجر عاص وفقير عاص سيسلكون سواء، ملوك وفقراء ورعاياهم سيكونون في حالة واحدة ما داموا قد استوجبوا ذلك بأعمالهم السيئة. فانتبه لنفسك يا عبد الله، واحذر ما دام أنه بقي في العمر فسحة، وما دام أنه بقي في الحياة بقية، فاستعد للقاء الله وحاسب نفسك محاسبة الغريم لغريمه، حاسب نفسك وتب إلى الله عز وجل اليوم قبل الانتقال إلى دار الآخرة، فليس هناك توبة في الدار الآخرة، وليس هناك ندم نافع يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب، يعني يوم يغبن الإنسان نفسه ويكون لائما لنفسه، لكن في اليوم الذي لا ينفعه شيء قد ذهبت الفرص وحلت الغصص، فما سينفعنا أن يضحك إلينا صديق ولا أن يجاملنا صديق. سل نفسك وأنت أمام التلفاز تستمع إلى الغنى وتشاهد الأفلام والمسلسلات، وأنت أمام الجوال تتصفح صفحات الإنترنت وما فيها من الخلاعة والمجون، تذكر موقفك بين يدي الله، ماذا ستجيب الله؟ ماذا ستجيب الله عن هذه المجالس وهذه المناظر وهذه الأعمال؟ بعض الناس يقول أعلم أنه حرام، لكن لو تركت أصدقائي سيقولون فلان مطوع، فليقلها من شاء بملء فيه. أطع الله عز وجل، اتق الله أيها الشاب، اتق الله أيها الشابة، اتقوا الله يا معشر الرجال والنساء، لقد أفسدت هذه الأجهزة ناظريها والجالسين عندها، لقد أفسد جلساء السوء أصدقاءهم، فاحذر على نفسك يا مسلم واتق الله وتذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون والحمد لله.